قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة ومن عقائدهم التي خالفوا فيها أهل البدع. فقال: ولا نشهد عليهم، أي على أهل القبلة، بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. وهذا مر بيان بعضه عند قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهنا بين أن أهل القبلة الذين هم يصلون إليها، وكلامه جميل هنا أحسن من الكلام الذي سبق، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، في إشارة إلى أنه إن ظهر منهم شيء من ذلك حكم عليهم بما يستحقونه. وأما إذا لم يظهر منهم كفر ولا شرك ولا نفاق فلا يجوز الحكم عليهم بواحد من هذه الأمور. والمؤلف رحمه الله قال هنا: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك، فظاهر كلامه المغايرة بين الكفر والشرك، وهي مسألة معلومة عند أهل العلم: هل الكفر والشرك بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ في خلاف بين أهل العلم، وأحسن ما يقال في ذلك أنهما من حيث اللغة بينهما فرق، وجاء الشرع في استعمال هذا لهذا وهذا لهذا. فمن حيث اللغة الكفر مأخوذ من الستر والتغطية والجحود، كفر أي ستر وغطى، كفر الزارع الحبة، ولذا سمي الزارع كافرا يعجب الزراع ليغيظ أولاء، كزرع أخرج، أو الآية التي في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع. فالكفر في اللغة مأخوذ من مادة الستر والتغطية والجحود، والشرك مأخوذ من الاشتراك والمشاركة، معلوم أشرك مع الله أي جعل غير الله شريكا لله عز وجل في هذا الأمر الخاص بالله، مأخوذ من قولهم: تشارك فلان وفلان، أي لكل واحد منهم في هذا الشيء نصيب، لهذا منه نصيب ولهذا منه نصيب، ولا يلزم التساوي في المشاركة. فالشريك يسمى شريك ولو كان له جزء أقل من جزء شريكه، فمن ملك مثلا ربع هذا الشيء والآخر له ثلاثة أرباع هل يسمى شريك؟ نعم يسمى شريك. فمن حيث اللغة الناظر يجد أن بينهما فرق، وجاء في الأدلة في القرآن والسنة استعمال الشرك بمعنى الكفر والكفر بمعنى الشرك. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسماهم الله كفارا، ثم لما فصل ذكر أن منهم من مشركين، فدل أن المشرك يسمى كافر. إن الذين كفروا من هم هؤلاء الذين كفروا؟ قال من أهل الكتاب والمشركين. فأخبر أن من الكفار أن المشركين من الكفار. ومن أقوى الأدلة أيضا في بيان أن الشرك يطلق معنى الكفر قصة صاحب الجنتين الذي ذكرت في سورة الكهف، وناظره ذلك المؤمن قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ما معنى لكن؟ أي لكن أنا، أي لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك. فسمى فعل ذاك الذي أنكر الرجوع إلى الدار الآخر وأنكر البعث سماه إيش؟ شركا، وتبرأ منه. قال له أكفرت، ثم قال ما لا أشرك كشركك، فأطلق عليه كفرا ثم أطلق عليه شركا. سيأتي اللي في سورة سبع فاطر يشوء أحسن وأيضا دليل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، وهذا دليل صريح. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وأيضا مما ذكر الآية التي في آخر سورة المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه ماذا؟ كفرا، مع أنه قد سمى في آية أخرى شركا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فانظر الآيتين في شيء واحد وهو دعاء غير الله، سماه في سورة المؤمنين كفرا وسماه في سورة فاطر ماذا؟ شركا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى دعاء غير الله كفر. وقال في سورة فاطر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه شركا. ومن الأدلة أيضا حديث جابر في صحيح مسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أي المانع له من الولوج في الكفر وفي الشرك ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة فهو كافر وأيضا هو ماذا؟ مشرك. لا كيف المعنية؟ لا، بين الرجل وبين الكفر والشرك والعاطفة، أي بينه وبين الكفر وبينه وبين الشرك. قال النووي عند شرح هذا الحديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان أول صحيح مسلم الحديث رقم 82، قال النووي رحمه الله: قال والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى. الكفر والشرك قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى. قال: وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات، وقد يفرق بينهما أي بين الكفر والشرك، فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله، أي يعبد مع اعتراف بالله ما أنكر الله ولا جحده ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك. نعم، يقول لأن بعض الأعمال تكون كفرا ولا تكون ماذا؟ شركا، كسب الله ماذا؟ كفر. ادعاء علم الغيب كفر وليس بشرك. يقول فيكون الكفر أعم. ويطلق هذا على فتصفية، تقول الشرك يطلق على الكفر والكفر يطلق على الشرك، والأصل أن المعنى اللغوي بينهما ماذا؟ فرق. وفي الشرع أطلق هذا على هذا وهذا على هذا. وإن كان في الأصل الكفر أعم. طيب هو بالنظر إلى المعنى اللغوي يكون عام، وأما بالنظر إلى المعنى الشرعي والاستعمال الشرعي تجد أنهما بمعنى واحد. نعم، ما كفر إلا وعنده شرك، وذاك ما شرك إلا وعنده كفر. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. والمنافق أيضا كافر، لأنه في قلبه ماذا؟ كافر أضمر الكفر. قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا مسألة مهمة، وهي أن العبرة بما ظهر. ثبت في صحيح البخاري عن عمر أنه خطب الناس فقال أيها الناس إن ناسا كانوا يؤخذون على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يبين حالهم بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة. وهذا أصل عظيم لقياس الناس وتنزيلهم منازلهم. عمر يقول من أظهر لنا خيرا، أقواله خير موافقة لمذهب السلف ومذهب أهل العلم، أفعاله خير، هذا الأصل في الخيرية، ولا نتهمه في نيته حتى يظهر منه ما يدل على فساد نيته أو صلاحها. ومن أظهر شرا، من ظهر منه شر في قوله، قال شر، قول شر، أو فعل فعلا شرا، فهذا كما قال عمر لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة، وإن ادعى أنه يقصد الخير وأن سريرته حسنة، لكن هذا القول الذي قاله خطأ وشر. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الذي ساروا عليه، وليس كما يدعي عليهم أعداؤهم أنهم يدعون العلم بما في قلوب الناس وما في بواطنهم، وإنما يأخذون الناس بالظاهر، من أظهر الخير أحبوه وأكرموه واعتقدوا صلاحه، ومن أظهر الشر كان بحسب حاله. وفي هذا مسألة يتطرق، هل الأصل في الناس حسن الظن أو سوء الظن؟ وقد ذكر أهل العلم وممن تكلم عليه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وذكر أن هذا لا يستوي، فليس كل الناس الأصل فيهم حسن الظن، وليس كل الناس الأصل فيهم سوء الظن، بل قال صاحب الخير المؤمن الخير الأصل فيه حسن الظن، وصاحب الشر الأصل فيه سوء الظن. كلام ملتبس صدر من إنسان، هل تحسن به الظن أو تسيء به الظن؟ ليس على هذا قاعدة مضطردة، وأن من الناس من يقول حسن الظن بأخيك، التمس له عذرا، ليس هذا على إطلاقه، بل تنظر في حال هذا الشخص. إن كان رجل خير، رجل معروف بالخير والاستقامة على الدين، هذا يكون الأصل في فعله وقوله حسن الظن إن شاء الله، ويلتمس له العذر. وإن لم يكن كذلك وكان معروفا بالشر أو معروفا بلبس الكلام ودس الشر فيه، فهذا الأصل فيه سوء الظن ولا يقبل منه حتى يبين ما أراد. ومن أرادها التوسل يراجعها في ذاك الموضع، وهو كتاب جميل جدا، كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله. الآداب الشرعية والمنح المرعية. مطبوع في 3 مجلدات. بقوله أو فعله أو نعم صاحب البدع، والذي يكون صاحب كلام ملتبس ومبتدع يأتي للناس بالشر ويزخرف لهم الكلام، هذا الأصل فيه ماذا؟ سوء الظن. ولا نقول نلتمس له العذر ما دام الرجل قد عرف بأنه يأتي بكلام ليلبس على الناس ولأجل أن يشككهم في أمور دينهم، وأتى بكلام فيه لبس مثل هذا، ما نقول نلتمس له العذر، نقول كلامه خطأ هذا ونيته الله يحاسبه في نيته، ننكر كلامه الذي قاله. وفساد القول يدل على فساد ماذا؟ النية غالبا، إلا أنه قد يصدر القول الفاسد من إنسان أراد خيرا، وهذا لو أمثلة كثيرة، أنه قد يصدر قول خطأ من إنسان يريد خير، ولكن ينكر القول الخطأ حتى ولو صدر من إنسان يريد خير. والأدلة على هذا في واقع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. جاء رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. هذا الصحابي هل نعتقد أنه أراد شرا بقول هذا، وأراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مساويا لله عز وجل في المشيئة؟ لا، بل نجزم لصلاح الصحابة واستقامة أحوالهم أنه لم يرد ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وشدد في الإنكار، لأن هذا الله خطأ. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهو رجل أراد خيرا، فالخطأ إذا كان في القول ينكر ممن جاء به وما في النيات إلى الله جل وعلا، إلا أن الأصل أن فساد القول يدل على فساد ما في القلب، فإن اللسان يعبر عما وقر في القلب، وهذا هو الأصل والأغلب. وقد يصدر القول الخطأ من إنسان يريد خيرا ولكن لم يوفق في قوله ولفظه. كان الصحابة إذا صلوا، قال ابن مسعود كان الصحيح، كنا إذا كنا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده. إذا نظرت في هذا اللفظ يشعر بنقص في حق الله عز وجل، يشعر بأن الله يلحقه النقص والعيب، فتدعو الله أن يسلم نفسه منه، فإن معنى السلام عليكم تدعو لهم بالسلام من كل نقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهم صحابة، نجزم أنهم ما أرادوا ذلك المعنى أن الله يلحقه نقص عيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صوب لهم هذا المعنى في أمثلة كثيرة، نحو 15 مثال أو 20 مثال، وكانت محاضرتنا في تعز على هذا المعنى. تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ حتى وإن كانت النيات صالحة. من السنة كثير. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا فيها أهل البدع. وخالفوهم فيها. فأهل البدع استحلوا دماء المسلمين. وكما قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وأول البدع أو أول استحلال دماء المسلمين هي بدع. وتعرفون قصة أصحاب مسجد بني حنيفة. ماذا بدأوا؟ ابتدعوا صيغة من صيغ الذكر. يقعدون وفي كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، ويعد بالحصى. جاء ابن مسعود وأنكر عليه، قال: أنتم مفتتحوا باب ضلالة، فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة. قال راوي القصة: فوالله لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم الخوارج، يوم النهروان مع الخوارج. صار يقاتلون الصحابة رضي الله عنه، وبدايتها بدعة. فمن عقيدة أهل البدع استحلال دماء المسلمين. وفي هذا آثار كثيرة عن السلف. وبعضهم يقول: البدعة بريد السيف، أي توصل الإنسان إلى أن يصل إلى حالة يستحل فيها السيف وحمل السيف على المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هل معنى أنه كافر فليس منا؟ فما معنى الحديث؟ نعم، مرتكب كلمة. ما معنى ليس منا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنت، على هذا حملها شيخ الإسلام، ما ورد من الأحاديث ليس منا، أي ليس عمله على عملنا ولا على طريقتنا، أي ليس منا في ذلك العمل وفي تلك الطريقة، بل تلك الأعمال أعمال غير المسلمين. ولا يلزم أن كل حديث كافي ليس منا فهو كافر. الشاهد منه أن أهل البدع يرون السيف على المسلمين ويستحلون دماءهم. وهذا انظر في الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم، جهمية، ممن يرى حل السيف على المسلمين. فبين الطحاوي رحمه الله أن هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هم مخالفون لأهل البدع في هذه الجزئية. ولا نرى، أي نحن أهل السنة، أهل السنة أتباع السلف، لا نرى السيف، أي لا نرى حمل السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، أي حتى ولو كان من هذه الأمة، إلا من وجب عليه السيف حتى ولو كان من هذه الأمة. فبعض هذه الأمة يجب عليهم السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدين وفرق الجماعة. فالذي يزني بعد إحصان، ثيب زاني أي متزوج محصن ويزني، هذا يرجم حتى يموت. والذي يقتل مسلما معصوما عمدا عدوانا هذا يقتل ودمه حلال. والذي يرتد عن دينه وفرق الجماعة يقتل. وهل هذا محصور به الثلاثة؟ لا. فقوله إلا بإحدى ثلاث، مر معنا أن العدد هل له مفهوم؟ إن مر معنا هذه الفائدة في درس المختار سبعة يظل مرة، ذكرنا غير السبعة ولا؟ فالعدد عند أهل العلم لا مفهوم له، إذا رأيت عدد في السنة لا تظن أنه حصر، لكن هذا من باب التقريب والتقسيم وتقريب المعلومة لأجل تحفظ. لا يحل دم رئيس المسلمين إلا بأحد ثلاث، أيضا ممن يحل دمه أهل البغي، إذا بغى أناس على أناس مسلمين فدماؤهم حلال إن لم ينتهوا عن بغيهم ولو كانوا مسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، حتى ولو كانت مسلمة ولو كانت مؤمنة ظاهر الآية، وبغت تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. أيضا الساحر أجمع الصحابة أنه يضرب عنقه بالسيف يقتل، فهذا مما جاء عن السلف أنهم يرون السيف فيه، أيضا ساب بالله ساب رسوله ساب دينه مستهزئ بذلك يقتل ودمه حلال، يعني باعتبار أمة العامة، وإن لم يكن أمة يعني التي هي أمة الإجابة لكن أمة عموما، وإلا فهم ارتدوا. الشاهد من أن أهل السنة والجماعة يرون عصمة دماء المسلمين وحرمة دماء المسلمين، ولا يجوزون الاعتداء على دم مسلم إلا بما ورد فيه الدليل كما قال الطحاوي هنا إلا من وجب عليه السيف، وغير ذلك فيرون وجوب الكف عنه وعدم جواز الاعتداء عليه. ثم ذكر الخروج
إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.